أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين. ورد عن أبي عبد الله جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: رحم الله من أعان ولده على بره. قال: قلت: كيف يعينه على بره؟ قال: يقبل ميسوره ويتجاوز عن معسوره ولا يرهقه ولا يخرق به. مع تأكيد الإسلام على عمق الروابط الاجتماعية بين الناس وتوجيهه لاهتمام الإنسان بتوثيق علاقته بمن حوله، أن يوثق الإنسان علاقته مع والديه، مع أسرته، مع جيرانه، أقربائه، محيطه الاجتماعي، هذا فيه تأكيد كبير من قبل الإسلام. ولكن في ذات الوقت يحرص الإسلام على حماية شخصية الإنسان كفرد له كيانه وقيمته واعتباره واستقلاله كشخص. توثيق العلاقة بالوالدين وتوثيق العلاقة بالأقرباء والاهتمام بالمجتمع والعلاقات الاجتماعية لا يعني أن تلغى شخصية الإنسان الفردية وأن تذوب شخصيته. الإسلام لا يريد للإنسان أن تذوب وأن تسحق شخصيته وكأنه لا رأي له ولا قيمة له ولا شخصية له. هذا ما يخالف رؤية الإسلام في صناعة الشخصية الإنسانية. الإسلام يريد أن تكون شخصية الإنسان قائمة على أساس مشاعر الكرامة، لأن الله سبحانه وتعالى قد كرم بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم، ومعنى التكريم لبني آدم أن كل فرد فرد هو مكرم، كل فرد هو مكرم وله كرامة. الإسلام يريد أن يصنع شخصية الإنسان على أساس شعوره بالحرية، أنه حر، خلقه الله حرا، كما ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: لا تكن عبد غيرك وقد خلقك الله حرا. وأيضا يريد الإسلام من الإنسان أن يتحمل المسؤولية وأن يكون قويا في شخصيته. إذا سحقت شخصية الإنسان في المحيط الاجتماعي تكون شخصيته ضعيفة، لا يمتلك شخصية قوية. الولد حينما يعيش في رحاب أسرة تسحق شخصيته ولا تعترف له باعتباره وكيانه، هذا لا يتربى شخصية قوية. الإنسان إذا كان يعيش في وسط اجتماعي لا يعترف له بحريته، لا يعترف له برأيه، هنا تنسحق شخصيته ولا يصبح شخصية قوية. كيف يكون المجتمع قويا؟ كيف يكون المجتمع مبدعا؟ حينما يكون أفراده أقوياء في شخصياتهم، حينما يمتلك أبناء المجتمع حرية الرأي وحرية الإبداع، ويشعر كل واحد منهم بشخصيته وكرامته واستقلاليته، هنا يكون المجتمع قويا لأنه يتكون من أفراد أقوياء. ولهذا فإن الإسلام يضع حدودا، هناك تعاليم أخلاقية تدعو الإنسان إلى أن يكون متسامحا مع من حوله، أن يتنازل مع الناس الذين يعيشون معهم، أن يؤثر على نفسه ويؤثرون على أنفسهم، هذا في الجانب الأخلاقي. في الجانب الأخلاقي الإسلام يأمرك أن تكون متسامحا مع محيطك، مع أبناء مجتمعك، لكن من جهة أخرى يريد منك الإسلام أن تعرف حقوقك في مجتمعك، تتنازل عن حق أنت تعرف أنه لك. حقي أتنازل عنه معقولة، هذا لا يضعف شخصية الإنسان، هذا يقوي شخصية الإنسان، إنما يضعف الشخصية إذا أجبر الإنسان على أن يكون متنازلا، هذا يعني سحق لشخصيته، لأن تنازله لا يكون باختياره. فالإسلام يضع حدودا بين التعاليم الأخلاقية التي تأمر الإنسان أن يكون متسامحا متنازلا مرنا مع أبناء مجتمعه، وبين أن يعرف حقوقه. أنت إنسان حر، لك كرامة، لك رأي، لك كيان، لك مكانة، هذا ما تؤكد عليه التشريعات الإسلامية. وكنموذج، ليست هناك رابطة اجتماعية أقوى من رابطة الإنسان مع والديه. هذه الرابطة التي أكد عليها الدين تأكيدا عظيما، ليس هناك حق أوجب على الإنسان بعد حق الله من حق والديه. وبصريح قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، بالدرجة الثانية بعد عبادة الله الوالدان. وفي آية أخرى يقول تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. إذن ليس هناك رابطة أقوى من رابطة الإنسان بوالديه، وليس هناك حق أوجب على الإنسان بعد حق الله تعالى من حقوق الوالدين. ولكن مع ذلك ومع الاعتراف بفضل الوالدين وحقوق الوالدين، لكن هذا لا يلغي شخصية الإنسان أمام والديه. تحترم الوالدين، تحسن إلى الوالدين، تبر بالوالدين، ولكن أنت أيضا لك شخصيتك. الإسلام يوجه الوالدين بأن يتعامل مع الولد على أساس أنه شخصية مستقلة، على أساس أن له كيان، أن له اعتبار، أن له كرامة، أن له إرادة. لا يصح للوالدين أن يمارسا في تربيتهما للولد سياسة سحق شخصية الولد، إذابة كيان الولد. هذا أولا لا يحق لهما، وثانيا الولد فيما بعد يكون شخصية ممسوخة، لا يكون شخصية قوية، لا يشعر بالثقة، إنما يشعر بالثقة والقوة إذا تربى في أسرة وفي عائلة كرست وعززت عنده الشعور بالثقة، الشعور بالقوة. أولم يقل إمامنا الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه: وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله وحجور طابت وطهرت. يعني التربية اللي احنا تربيناها ربتنا على عزة الناس، ربتنا على قوة الشخصية، لا نقبل المذلة والمهانة. هذه إشارة تربوية، أن الولد الذي يتربى في عائلة تربيه على أساس الثقة بالنفس وقوة الشخصية تكون حياته حياة كرامة وحياة استقامة، ويكون قوي الشخصية. إذن حقوق الوالدين والبر بالوالدين لا يعني سحق شخصية الولد وإلغاء شخصية الولد. طبعا بالنسبة للأولاد هناك مرحلتان، هناك مرحلة الطفولة وحيث تكون للأب الولاية، طفل صغير له الولاية على ولده، وفي المرحلة الثانية ما بعد البلوغ والرشد. في كلا المرحلتين، نبدأ بالمرحلة الأولى حينما يكون الولد صغيرا قبل مرحلة البلوغ والرشد، صحيح للأب الولاية عليه، الأب ولي عليه، لأنه هو ليس في مستوى يتخذ فيه القرارات لنفسه، ولكن هذه الولاية أيضا ينبغي أن تلاحظ شخصية الولد، وينبغي أن تلاحظ صناعة هذه الشخصية بشكل سليم، الاهتمام بحاجات الطفل، تكريم الطفل، لا يصح إهانة الطفل، لا يصح إضعاف ثقة الطفل بنفسه. النبي صلى الله عليه وآله يقول: أكرموا أولادكم. أكرموا، ومعنى أكرموا يعني أشعروهم بالكرامة، أشعروهم بالاحترام. بعض العوائل التي تتعامل مع أطفالها وكأنهم لا كرامة لهم، لا أهمية لهم، يزجرون ويسبون ويشتمون وينتقص من أسمائهم، أساليب التربوية الخطأ. هذا خلاف توجيهات الإسلام. النبي صلى الله عليه وآله فيما ورد عنه يقول: أكرموا أولادكم وأحسنوا آدابهم. بل الروايات تشير إلى أنك ينبغي أن تتعامل مع ولدك الطفل على أساس أنه شخص يفهم يعي. أحب الصبيان، هذا حديث نبوي، أحب الصبيان وارحموهم، وإذا وعدتموهم شيئا ففوا لهم. إذا وعدت ابنك طالع ما تريد يطلع وياك، بابا أروح أجيب لك شيء، أنت لا تفكر من ترجع إلى البيت وأنت قد أخلفت الوعد ما وفيت له، هذا يؤثر في نفسه، هذا يكسر نفسيته. وإذا وعدتموهم شيئا ففوا لهم فإنهم لا يرون إلا أنكم ترزقونهم. حتى حق الطفل في اللعب ينبغي أن يحمى، دع ابنك يلعب 7 سنين. من ناحية ثانية، هذا الطفل الذي لك ولاية عليه له اعتبار وكيان مالي، الأموال والفلوس المرتبطة بالولد لا يحق للوالدين أن يتصرفا فيها إلا في مصلحة الولد، وإلا إذا كان الوالدان في حاجة هذا بعد آخر. إذا هدايا أهديت للمولود، إذا إرث إجى للولد الصغير، هذه ذمته المالية يجب أن تحفظ، مو تقول ابني أتصرف، لا أبدا، لا يجوز للأب أن يتصرف في شيء من أموال أبنائه إلا في الصرف عليهم، أو إذا كان الأب محتاجا بمقدار حاجته. في عندنا تعاليم أخلاقية مثل الحديث الشريف أنت ومالك لأبيك، لكن الفقهاء يقولون هذا شيء أخلاقي مو قانوني. صحيحة الحسين بن أبي العلاء قال قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال قوته بغير سرف إذا اضطر إليه، إذا هو محتاج، أما إذا الأب عنده ما يجوز يأخذ شيء من أموال ابنه، إذا اضطر إليه. قال فقلت له فقول رسول الله صلى الله عليه وآله للرجل الذي أتاه فقدم أباه، فقال له النبي صلى الله عليه وآله أنت ومالك لأبيك. الإمام يفسر قال إنما جاء بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله هذا أبي وقد ظلمني ميراثي عن أمي، فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه. يعني الأب ما تلعب بمال الابن، أنفق على الولد وعلى نفس الأب لأنه كان محتاج، وقال له قد أنفقه عليه وعلى نفسه، فقال صلى الله عليه وآله أنت ومالك لأبيك. ولم يكن عند الرجل شيء، أو كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحبس الأب للابن؟ شاهدنا من الحديث أن الولد له شخصيته المالية المستقلة، وكذلك لا يجوز الاعتداء عليه. تأديب الولد مطلوب، لكن التأديب إذا وصل إلى حدود الضرب والتصرف في جسم الولد فهنا قيود شرعية. الأصل أن لا يضرب الولد، لأنه حتى من الناحية التربوية الآن التربويون يرون أن ضرب الولد وسيلة أصبحت خطأ في التربية، لكن إذا كان الأمر يقتضي أن الأب يضرب الولد، أولا هذا حق للأب فقط، الأمة لها حق تضرب إلا بتخويل من الأب. فضلا عن الإخوان، في بعض البيوت الأخ إذا كان كبير يرى وكأن السلطة عنده أيضا يضرب ويؤدب أخواته وإخوانه، لا هذا ما يجوز شرعا، هذا لا يجوز شرعا. مرة من المرات كنت واسطة في قضية بنت كانت تريد أن تتزوج وكانت ترغب في من خطبها، لكن أخاها ما كان يقبل، وفعلا أنا شفت البنت، يعني أخوها ضربها وكسر يدها، أنا رأيتها يدها مكسورة بسبب الأخ. هذا بأي حق شرعي؟ فلا يجوز الضرب في مرحلة الصغر، طبعا هذه الحادثة بعد البنت كبيرة، يعني مو مرحلة الصغر حتى، لأن الضرب التأديبي يكون في مرحلة الصغر وحتى في مرحلة الطفولة، هذا حق للآب. الأم لا يجوز لها أن تمد يدها على ابنها إلا بتسويغ من الأب، إذا الأب خولها هذا أولا، وثانيا أن يكون الضرب ضمن الحدود المقبولة شرعا، أي التي لا تترك أثرا في جسم الطفل، فإذا كانت تترك أثرا احمرارا أو اخضرارا أو اسودادا فهو حرام، وعليها الدية، على من يضرب الدية يجب أن يدفع الدية. هذا كله للتأكيد على أن الولد شخصية مستقلة وكيان مستقل، فإذا تجاوز الولد مرحلة الصغر وأصبح بالغا راشدا، الولد أو البنت، فهو شخصية مستقلة، وليس للأب ولاية، وليس للأب أن يفرض على الولد. ينبغي أن تحترم شخصية الولد. الجانب الأخلاقي كما قلنا جانب يجب شرعا وأخلاقا على الولد، البر بالوالدين، الإحسان إلى الوالدين، يحرم حقوق الوالدين، هذا متفقين عليه ومنتهين منه عقلا وشرعا. لكن هل يعني ذلك أن لا تكون للولد شخصية، وأن لا يكون له رأي، وأن يكون طوع أمر والديه وإرادة والديه في كل شيء؟ لا، ليس التشريع هكذا. الأعراف والتقاليد شيء، لكن القانون الشرعي شيء آخر. لابد من التعامل مع الولد ذكرا كان أو أنثى بعد مرحلة البلوغ والرشد على أنه شخصية مستقلة كاملة الاستقلال. أولا، لا يحق لهما أن يفرضا عليه فكرا أو عقيدة. لو أن إنسانا دخل إلى الإسلام، افترض في مجتمع غربي، في مجتمع غير مسلم، ودخل إلى الإسلام وأراد أن أبنائه يدخلون معه إلى الإسلام، يتكلم وياهم، يحاول يقنعهم، يحاول يهديهم، لكن لو أصر الولد، لو أصرت البنت أن لا تقبل الإسلام، هل يجوز له أن يجبر الولد أو البنت على الإسلام؟ طبعا الولد يشمل الذكر والأنثى. هل يجوز له أن يجبر؟ لا. وقد حدث في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أن رجلا من الأنصار من بني سالم بن عوف يقال له الحصين، كان له ابنان نصرانيان، وكان قد أسلم، فقال للنبي صلى الله عليه وآله: ألا أستكرههما؟ فإنهما قد أبيا إلا النصرانية، أجبرهما أن يدخلوا في الإسلام. فنزل قوله تعالى: لا إكراه في الدين. فإذا لا يحق للأب أن يجبر ابنه على اعتناق الإسلام. الكلام ليس عن الارتداد، الارتداد بحث آخر، والارتداد يتصرف معه الحاكم الشرعي وليس الأب. لو أن الولد ارتد عن الإسلام، أحكام الارتداد مو الأب يطبقها، هذا أمر يعود إلى الحاكم الشرعي. الأب ما له شغل في الموضوع، ارتد لو ما ارتد هذا مو شغله، هذا مو شأن الأب، هذا شأن الحاكم الشرعي. فضلا عن المذهب، الآن احنا كمسلمين عندنا مذاهب، لو أن الولد اختار مذهبا آخر، هل يصح للأب أن يفرض عليه مذهبه؟ طبعا كل أب يريد أن أبنائه يكونون وفق مذهبه، إذا كان سنيا يريد أن أبنائه يكونون على مذهبه على اختلاف مذاهب أهل السنة. لكن لو أن الولد اطلع وتثقف وعاشوا يناس ضمن مذاهب أخرى إسلامية وأراد أن يعتنق مذهب آخر، عائلته سنية لكن هو أراد أن يعتنق المذهب الشيعي مثلا، الاثني عشري أو الزيدي أو الأباضي أو الإسماعيلي أو أي مذهب من المذاهب الإسلامية، هل يحق للأب أن يمنعه وأن يفرض عليه مذهبه؟ لا، لا يحق. يتناقش وياه، يتكلم وياه، يحاول يقنع، هذا بحث كما هو الحال مع الآخرين. ولو بالعكس، الأب شيعي، عائلة شيعية، وأراد ابنهم أن ينتقل إلى مذهب آخر، يصير سني، يصير أباضي، يصير زيدي أيضا، نفس الشيء، لا يحق له أن يفرض على ولده. يتناقش معه، يتكلم معه، أنت تحب أن ابنك يكون وفق مذهبك، لكن شرعا هل أنت مخول أن تفرض عليه المذهب؟ لا، لست مخول. فضلا عن الأفكار المختلفة تحصل بعض الأحيان، خاصة عندنا احنا الشيعة، موضوع المرجعية، الأب يريد أبناءه وبناته يقلدوا المرجع اللي هو يقلده. طيب إذا الولد أو البنت عندهم قناعة بمرجع آخر، هل يحق للأب أن يفرض على أبنائه أن يقلدوا المرجع اللي هو يقلده؟ لا، ما يجوز لشرع. الولد لازم يأخذ بقناعة. أنا أعرف بعض الأولاد يستخدمون التقية في البيت يقلد مرجع، لكن ما يجرع يقول إلى أهل أنا أقلدها المرجع. طيب، من باب الاحترام والمداراة شغل عادل، لكن شغل العائلة وشغل الوالدين مو عادل، هذا ناحية شرعية ما يجوز لك أنت تفرض عليه في هذا المجال. فضلا عن الآراء السياسية والفكرية المختلفة، تتناقش مع ابنك، تحاول تقنع ابنك، لكن تفرض عليه ما لك حق. مثلا في الانتخابات، الآن لو أن مسلما كان يعيش في أمريكا والآن انتخابات قريبة للرئاسة الأمريكية، يبغى يرشح المرشح وهذا المرشح، الأب حق ليفرض على ابنه يختار مرشح معين للرئاسة؟ في البرلمان ما يحق إلى أيضا أن يفرض على ابنه أعضاء نواب معينين؟ وش لنا من شغل في الرئاسة؟ نتكلم عن مجالس البلدية، هذا الشيء اللي عدنا يعني مجلس بلدي، وتبغى تختار أنت عندك رأي في عضو في المجلس البلدي وابنك عنده رأي في عضو آخر، ما لك حق تفرض عليه يعني. وأن يمارس الولد شخصيته ورأيه، هل هذا عقوق؟ ده ليس عقوقا، هذا ليس عقوقا. وهكذا في سائر المواقف الفكرية والسياسية، لا يحق للوالدين أن يفرض على الولد بعد بلوغه ورشده ذكرا كان أو أنثى هو شخصية مستقلة، وكذلك لا يفرضان عليه العادات والتقاليد اللي عندهم. الوالد عايش من عادات معينة، تقاليد معينة، الولد شاب ضمن عصر جديد ما يقبل هالعادات اللي عند والديه. هل يحق للوالدين أن يفرض على الولد نفس العادات ونفس التقاليد؟ ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: لا تقصروا أولادكم على آدابكم، فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم. بعض الكتابات تقول على أخلاقكم، لا، النص ليس على أخلاقكم وإنما على آدابكم. لا تقصروا أولادكم على آدابكم، يعني الأعراف والتقاليد والعادات الاجتماعية، فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم. مرة من المرات كانت هالقضية أن ولد خاطب وكان يريد أن ينظر إلى مخطوبته، وهذا حق شرعي، الأب مو راضي وزعلان، قال أنا تزوجت أمك، أنا شفت أمك قبل ما تتوفى، ذاك العصر تزوجت أمه شيء، والحين هو يبغى يتزوج شيء آخر، بالإضافة إلى أن المسألة مسألة شرعية. وهكذا في سائر الأمور. فإذا لابد من الاعتراف بشخصية الولد على هذا الصعيد. على صعيد آخر، شؤونه الخاصة أيضا فيما يرتبط بالزواج مثلا، فيما يرتبط بالدراسة، فيما يرتبط بالعمل، هل يجوز للوالد للوالدين أن يفرض على الولد شيء يرتبط بشأنه الخاص شأنه الشخصي؟ يبغى يدرس هندسة، لا ما نقبل، لازم تدرس طب مثلا، هذا مو من حق، مو من صلاحية الوالدين، مو من حق الوالدين. أن يقنعا الولد، أن يشيرا على الولد، هذا حق طبيعي، لكن هو له القرار، شأن يخصه، ما عندنا طاعة مطلقة للوالدين. لا يتصور الوالد أن له حق الطاعة المطلقة على ولده، هذا لا أساس له من الناحية الشرعية. يريد أن يتزوج أيضا هو باختياره. عن ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق عليه السلام: قلت له إني أريد أن أتزوج امرأة، وإن أبوي أرادا غيرها. الأبوان خاف بلي واحدة ثانية وأنا أريد واحدة. فقال عليه السلام: تزوج التي هويت ودع التي يهوى أبواك. مو من حق الوالدين أن يفرض على الولد زوجة معينة فضلا عن بقية الأمور والأشياء التي ترتبط في حياته الشخصية. كل هذه الأمور نسوقها للتدليل على هذه الحقيقة، أن الروابط الاجتماعية مع تأكيد الإسلام عليها وعلى عضوية الإنسان في مجتمعه وعلى أخلاقية التسامح والإيثار والتنازل، لكن ذلك لا يعني إلغاء كيان الفرد وإلغاء شخصية الفرد واستقلاله. من هنا ينبغي أن تكون هذه الأمور والحقوق واضحة، لأن عدم وضوحها قد يكون سببا للعدوان على هذه الحقوق، وأيضا سببا في حصول المشاكل بين الآباء والأبناء. ولهذا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: رحم الله من أعان ولده على بره. تريد أن يكون ابنك بارا لك؟ جيد، لكن كيف؟ قال: قلت كيف يعينه على بره؟ قال: يقبل ميسورة. الشيء اللي يقدر الولد يقدمه للوالدين جزاه الله خير يقبل منه، ويتجاوز عن معسوره. الشيء اللي ما يقدر الولد يقدمه هو أشياء ترتبط بشؤونه الخاصة مثلا، يتجاوز ولا يرهقه. الإرهاق يعني تكلفة ما لا يطاق، ولا يخرق به، لا يحمله ما لا يستطيع أو ما هو شاق عليه، وبهذا تنتظم العلاقة العائلية والعلاقة بين الوالدين والولد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا في ديننا وأن يوفقنا للالتزام بمكارم الأخلاق. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم من على جميع المرضى بالصحة والعافية، فرج عن جميع الأسرى والمكروبين. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.